لله رب العالمين
الصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين الطاهرين قلنا أن الكلام وقع في هذا الإشكال وهو أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هذا متوفر في الشبهات الموضوعية. الشبهات الموضوعية مثل حياة زيد كانت متيقنة بالسابق، الآن أشك في بقائه على الحياة أم لا أستصحب. إذن القضية المتيقنة هي حياة زيد، القضية المشكوكة هي أيضا حياة زيد. إذن رأينا وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة موجودة بهذا، أو مثل الطهارة، كنت على يقين من الطهارة الآن أشك في بقاء الطهارة، إذن وحدة القضية المتيقنة أيضا موجودة، تيقنت بالطهارة والآن شككت في الآن اللاحق، شككت في بقاء الطهارة. إذن نشوف المتيقن والمشكوك واحد. إذن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة في الشبهات الموضوعية موجود، ولكن قد يقع الكلام في أنه هذه الوحدة في الشبهات الحكمية كيف تصور؟ كيف يمكن تصوير الوحدة في الشبهات الحكمية؟ شلون؟ لأن الشبهة الحكمية، لأن الأحكام الشرعية تابعة للقيود، يعني إذا كانت القيود متوفرة وموجودة فالحكم المجهول من قبل الشارع أيضا موجود. كما مثلنا إذا كانت الاستطاعة موجودة، هذا القيد الشرعي لوجوب الحاج، إذا كانت الاستطاعة موجودة إذا شك ما عندنا في أنه هذا الحكم هم مجهول، وجوب الحج أيضا مجهول. إذا كانت الاستطاعة باقية فبشك ما عندنا أن وجوب الحج أيضا باقي. إذن شلون الشك في البقاء؟ شلون يصير عندنا إحنا في الشبهات الحكمية شك في البقاء ما عندنا؟ إذا كانت القيود موجودة فالحكم هم موجود، إذا كانت القيود باقية الحكم هم باقي، إذن شك في البقاء شلون؟ يقول يتصور الشك في البقاء في هذه الصورة، فيما إذا تيقنا في الوقت السابق تيقنا بأن القيود جميعا موجودة إذن الحكم موجود، تيقنا أن كل القيود المأخوذة في الحكم متوفرة وموجودة، إذا كانت القيود موجودة فالحكم أيضا موجود، إذن تيقنا بهذا. ولكن بعدين في الأثناء في البقاء اختلت خصوصية من خصوصيات هذا الحكم، نحتمل أن هذه الخصوصية لعلها إلها مدخلية في الحكم، لعل هذه الخصوصية قيد في الحكم وزالت، وإذا زالت يزول الحكم، إذن يصير عندنا شك في البقاء، نشك أن هذا الحكم باقي ولا. ليش نشك؟ لأنه زالت خصوصية من الخصوصيات، ولعل هذه الخصوصية قيد من قيود الحكم، وإذا زال هذا القيد يزول الحكم، إذن يحصل لدينا شك في البقاء. يمثل بهذا المثال، يقول مثلا فيما إذا كان الماء متنجس فعلا ومتغير فعلا بالنجاسة، فإنه لا شك أنه نجس، إذن راح يصير عندنا يقين بأن هذا الماء نجس. ليش؟ لوجود القيد، لأن هذا الماء متغير فعلا بالنجاسة إذن يكون نجسا، إذن عندنا يقين بهذه القضية بنجاسة الماء الذي هو متغير فعلا بالنجاسة. ولكن لو فرضنا أن هذا التغير زال، هذا التغير الفعلي زال من هذا الماء، ذهبت الرائحة أو اللون أو الطعم، عاد إلى وضعه الطبيعي، فهنا يمكن أن نستصحب بقاء هذا الماء على النجاسة أو لا يمكن؟ قالوا هنا شلون نستصحب؟ القضية الثانية غير القضية الأولى، المتيقن غير المشكوك، المتيقن نجاسة الماء المتغير فعلا، المشكوك نجاسة الماء اللي زال عنه التغير. إذن القضيتين قضيتين مختلفتين، شلون تستصحب؟ غير يكون المشكوك هو المتيقن حتى نستصحب، حتى ما ننقض. إذا كان المتيقن غير المشكوك احنا شلون نستصحب؟ لا معنى للاستصحاب. شلون تجري الاستصحاب مع أن الموضوع مختلف؟ هناك ماء متغير بالنجاسة نقول نجس، هنا ماء زال عنه التغير، شلون نستصحب النجاسة؟ إذن قالوا بأنه في الشبهات الحكمية وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ما عندنا، نشوف هنا القضية المتيقنة شيء والقضية المشكوكة شيء آخر. القضية المتيقنة نجاسة الماء المتغير فعلا، القضية المشكوكة نجاسة الماء اللي زال التغير عنه. إذن قضيتين مختلفتين، فكيف يجري الاستصحاب؟ أو قل أن الموضوع مختلف، إذا كان الموضوع مختلف شلون يجري الاستصحاب؟ إذن هذا كان الإشكال. كلام الآن يقع في أمور. الأمر الأول في بيان الجواب عن هذا الإشكال، الأمر الثاني في بيان أن بعض القيود مقومة ومنوعة للحكم. يعني هناك نوعين من القيود، قيود منوعة للحكم ومقومة للحكم، وقيود ليست كذلك، قيود غير منوعة للحكم. إذا الأمر الثاني في بيان هذه المسألة أنه القيود على هذين النوعين. الأمر الثالث والمقام الثالث في بيان الركن الرابع من أركان الاستصحاب. إذا البحث في هذه الأمور الثلاثة. أما الأمر الأول وهو بيان الجواب عن هذا الإشكال، يقول أنت تقول هنا عندنا قضيتين مختلفتين، فكيف يجري الاستصحاب؟ القضية المتيقنة نجاسة الماء المتغير فعلا، القضية المشكوكة نجاسة الماء اللي زال عنه التغير. تقول هاي قضيتين مختلفتين، فكيف يجري الاستصحاب؟ نجيب عن ذلك، نقول إن الوحدة المعتبرة في باب الاستصحاب، يعني احنا نقول كون تصير وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة، القضية المتيقنة والمشكوكة كون تصير قضية واحدة، شنو المراد من الوحدة؟ هل المراد من الوحدة الوحدة الحقيقية، الوحدة بالدقة العقلية، او المراد من الوحدة الوحدة العرفية التسامحية؟ شنو المراد من الوحدة إذن؟ عندما نقول في باب الاستصحاب أن يكون المتيقن يتعلق الشك بما تعلق به اليقين، القضية المتيقنة والمشكوكة يكون تصير واحدة، شنو معنى أنها واحدة؟ يعني واحدة بالدقة العقلية، واحدة وحدة حقيقية، أو لا واحدة بنظر العرف، بنظر العرف التسامحي يعتبر القضيتين قضية واحدة. والواضح أنه باب الاستصحاب ما مبني على الدقة العقلية، الوحدة المأخوذة في باب الاستصحاب مو بمعنى الوحدة الحقيقية، بمعنى الوحدة بالنظر العقلي الدقيق، وإلا إذا تريد بالنظر العقلي الدقيق أصلا ما عندنا وحدة في القضية المتيقنة والمشكوكة، ما عندنا وحدة أصلا. ليش؟ لأن القضية المتيقنة في الزمان السابق، القضية المشكوكة في الزمان اللاحق. واضح أنه بالنظر الدقي العقلي أكو فرق بين القضية الموجودة صباحا والقضية الموجودة ظهرا. إذن بالنظر الدقي العقلي لا، ما عندنا قضية واحدة، عندنا قضيتين مختلفتين، الطهارة صباحا والطهارة ظهرا، الآن متيقنين بالطهارة صباحا ومشكو وشاكين في الطهارة ظهرا. بالنظر الدقي العقلي لا، أكو فرق بينهما، ذاك زمان وظرف الصبح على زمان وظرف الظهر. إذن بالنظر الدقيق لا، القضية مو واحدة، ولكن بالنظر العرفي لا، العرف يعتبر أنه الطهارة الظهرية هي استمرار إلى الطهارة الصباحية، مو فرض طهارة جديدة. أنت إلى الظهر عندما شكيت أنه باقي على الطهارة أم لا، فتستصحب بقاء الطهارة. العرف ماذا يرى؟ يرى أن هذه طهارة جديدة لو استمرار نفس الطهارة. العرف يرى أن القضية واحدة، وأن الطهارة الظهرية هي استمرار إلى الطهارة الصباحية، ليس الطهارة جديدة. إذن العرف لا يرى هناك اختلاف بين القضيتين، وإن كان العقل قد يرى اختلاف بين القضيتين باعتبار أن الظروف تختلف. هذا الظروف قلنا الصباح على ظرف الظهر مثلا، إذن بالنظر الدقيق العقلي يختلف، ولكن احنا ما لنا شغل بالنظر الدقيق، لنا شغل بالنظر الحرفي. العرف يرى هاتين القضيتين قضية واحدة، فهذا الظهر عندما يشك بالطهارة لو يبني على أن الطهارة باقية، العرف يقول أنه صار عنده طهارة جديدة لو نفس الطهارة. العرف يرى أن الطهارة هذه الطهارة استمرار إلى الطهارة السابقة، إذن العرف يرى أن هذه الطهارة طهارة واحدة صباحا وظهرا، هذا ما يفرق. العرف يلغي الخصوصية هذه، العرف يرى أن الظهر إذا بنيت على أنك متطهر يرى أن هذه الطهارة استمرار إلى نفس الطهارة السابقة، وليس الطهارة الجديدة حادثة الآن. إذن الطهارة واحدة، إلا القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة بنظر العرف، وما نحن فيه أيضا من هذا القبيل. نحن متيقنين بنجاسة الماء المتغير فعلا، وشاكين في نجاسة الماء الذي زال عنه التغير. هنا في صورة الشك أنه هذا الماء زال تغيره، باقي على النجاسة أم لا؟ إذا قلت أنه باقي على النجاسة، إذا استصحبت بقاء النجاسة، العرف ما رأي؟ العرف يرى أنه صار عندك نجاسة جديدة لو نفس ذيك النجاسة. العرف يرى أنه هذه النجاسة استمرار إلى تلك النجاسة وبقاء إلى تلك النجاسة، مو أنه الآن نجاسة جديدة حدثت في هذا الماء. إذن العرف يرى أنه هذه النجاسة نجاسة واحدة. الآن إذا قلت أنه هذا الماء اللي زال عنه التغير أيضا نجس، مو نجس بنجاسة جديدة، لأن نفس النجاسة اللي كانت مستمرة، يعني هذه النجاسة إدامة إلى تلك النجاسة السابقة واستمرار لتلك النجاسة السابقة. ليش؟ لأن العرف يرى هو شيئا واحدا. العرف يرى أن هذه النجاسة اللي الآن استصحبتها هي نفس تلك النجاسة اللي كانت متيقنة. إذن العرف لا يرى فرق بين القضية المتيقنة والمشكوكة، العرف يرى القضيتين قضية واحدة، ولكن لا بالنظر العقلي كما قلنا، وإنما بالنظر العرفي. النظر العرفي نظر تسامحي، يعتبر أنه النجاسة استمرار إلى تلك النجاسة، أنه هذه الطهارة استمرار إلى تلك الطهارة، مو طهارة أخرى ولا نجاسة أخرى، وإنما استمرار وإدامة إلى الطهارة السابقة والنجاسة السابقة. نعم كما قلنا بالنظر الدقيق العقلي لا كفار بين النجاستين، ليش؟ اختلاف الخصوصيات. ذاك نجاسة في الماء اللي كان متغير فعلا، هذه نجاسة في الماء اللي زال عنه التغير، إذا الخصوصية مختلفة، الظرف مختلف. بالنظر الدق العقلي لا كفار بين القضيتين، ولكن الوحدة في باب الاستصحاب ما مبنية على الدقة العقلية، بل مبنية على النظر العرفي، والعرف يرى هاتين القضيتين قضية واحدة. إذا كان قضية واحدة إذن يجري الاستصحاب. الآن هذا الماء اللي زال عنه التغير نستصحب بقاؤه على النجاسة. ليش؟ لأنه كنا على يقين بنجاسته عندما كان متغير، الآن مع زوال التغير نشك في بقاءه على النجاسة أم لا، نستصحب بقاءه على النجاسة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في بيان أنه القيود على نوعين، قيود منوعة ومقومة للحكم، وقيود لا غير مقومة ولا منوعة للحكم. شلون يعني قيود مقومة ومنوعة؟ القيود المقومة والمنوعة مثل هذا القيد، يضرب مثال يقول مثلا فيما إذا وجب عليك إكرام الضيف من أجل الضيافة، يعني تكرم هذا الضيف من باب الضيافة، تكرم هذا الضيف بهذا العنوان، بعنوان أنه ضيف، تكرم هذا زيد بعنوان أنه ضيف. إذن هذا القيد وهو قيد الضيافة نشوف أن الحكم مرتبط بهذا القيد، مرتبط الحكم بوجوب إكرام زيد مرتبط بقيد الضيافة. إذن نحن نكرم زيد بهذا العنوان باعتبار أنه ضيف، إذن يجب إكرامه. إذن هذا القيد قيد مقوم للحكم، الحكم وهو إكرام زيد متقوم بأنه باب الضيافة، الضيافة مقومة لهذا الإكرام. إذن عندنا يقين بأنه يجب إكرام زيد من باب الضيافة لأنه ضيف، فيجب إكرامه بهذا العنوان، بعنوان الضيافة، بعنوان أنه ضيف. ثم أفرض أن زيد خرج من عندك مثلا، فهنا أشك في أنه هل يجب إكرام زيد أيضا حتى بعد خروجه عن الضيافة، خرج إلى مكان آخر، فأشك في وجوب بقاء الإكرام، أنه هل يجب إكرام هذا زيد لا بعنوان الضيافة، ليش أنا خرج من الضيافة بعد، بل بعنوان أنه إنسان فقير مثلا، إذا أشك في وجوب الإكرام بعنوان آخر، أشك أنه هذا لعله هناك وجوب لإكرام زيد بعد خروجه عن الضيافة من باب الفقر باعتبار أنه فقير فيجب الإكرام. هنا إذا شكيت أنه هم يجب إكرامه بعد خروج عن الضيافة، هل يجب إكرامه بعنوان أنه فقير أم لا؟ هنا ما يمكن أن تعمل بالاستصحاب. ليش؟ لأن هنا القضيتين مختلفتين، الموضوع مو واحد، الموضوع مختلف، الحيثية مقومة لهذا الحكم، حيثية الضيافة مقومة لهذا الحكم، بحيث إذا خرج عن الضيافة وصار وجوب إكرام بعنوان آخر، ذاك الوجوب مو هذا الوجوب. وجوب إكرام زيد بعنوان الضيافة شيء، ووجوب إكرامه بعنوان الفقر شيء آخر. إذن أنت إذا شكيت في وجوب إكرامه بعنوان أنه فقير، هل يمكن أن تستصحب وجوب الإكرام السابق؟ تقول سابقا أخو كان يجب إكرامه لأنه ضيف، هسا أشك بعد أن خرج عن الضيافة من باب أنه فقير يجب إكرامه، تقول أستصحب بقاء وجوب الإكرام اللي كان من باب الضيافة، لا ما يصير. ليش؟ لأنه هنا الوجوب مختلف، ذاك وجوب الإكرام من باب الضيافة، هذا وجوب للإكرام من باب الفقر، إذن هما شيئين مختلفين لا يمكن جريان الاستصحاب، قضيتين مختلفتين. القيد هنا قيد مقوم للحكم، قيد الضيافة قيد مقوم ومنوع للحكم، يعني بدون وجود قيد الضيافة إذن الوجوب هم يروح، وجوب الإكرام يروح. قد يكون وجوب إكرام من باب آخر، ولكن ذاك الوجوب مو هذا الوجوب. وجوب الإكرام للفقر شيء، ووجوب الإكرام للضيافة شيء آخر. فإذن إذا خرج زيد من عندك تقول أشك أنه هل وجوب الإكرام باقي بعنوان أنه فقر أم لا بعنوان الفقر، تستصحب بقاء وجوب الإكرام؟ لا، ما له معنى هذا، لأن وجوب الإكرام الأول من باب الضيافة، تستصحب بقاء الآن شنو؟ هو خرج عن الضيافة بعد. إذا أكو فرد وجوب إكرام، هذا وجوب جديد ما له ربط بالوجوب السابق أصلا. إذن هنا ما يمكن أن نستصحب الحكم السابق، وجوب الإكرام من باب الضيافة ما يمكن أن تستصحب عند الشك في أنه الآن خرج عن الضيافة، فهل يجب إكرامه من باب الفقر؟ تستصحب بقاء وجوب الإكرام؟ لا، هذا مو صحيح، الاستصحاب لا يجري، لأن القضيتين قضيتين مختلفتين ليستا شيئا واحدا. القضية الأولى وجوب الإكرام من باب الضيافة، القيد مقوم ومنوع للحكم، بحيث إذا هذا القيد ما موجود وجوب الإكرام من باب الضيافة هم يروح. إذا كان أكو فرد وجوب، ذاك وجوب بعنوان آخر، بعنوان أنه فقر. إذن هذا القيد قيد الضيافة، قيد مقوم للحكم بوجوب الإكرام، مقوم بهذا المعنى، إذا انتفت الضيافة يندفي وجوب الإكرام. إذن وجوب الإكرام قيد منوع، قيد مقوم، يعني يقسم وجوب الإكرام للضيافة ولغير الضيافة. إذن وهذا عنوان الضيافة، قيد مقوم للحكم ومنوع للحكم. إذا كان القيد مقوم للحكم ومنوع للحكم لا يجري الاستصحاب هنا، فما يمكن أنت في الآن الثاني تستصحب بقاء وجوب إكرام زيد بعنوان أنه فقير، لا ما يمكن الاستصحاب، لأن الوجوبين مختلفين، واحد ما نربط بالثاني أصلا حتى تستصحب. إذن لا يمكن الاستصحاب فيما إذا كان القيد قيدا منوعا، فيما إذا كان القيد قيدا مقوما للحكم، أو قل فيما إذا كان القيد حيثية تقييدية للحكم. فالحيثية التقييدية يعني هذه، يعني إذا كان القيد مقوم للحكم، إذا كان القيد منوع للحكم. إذن في باب الحيثيات التقييدية، في باب ما إذا كان القيد مقوم ومنوع للحكم، الاستصحاب لا يجري. وتارة لا، القيد لا يكون مقوما ومنوعا للحكم. شلون؟ مثل هو هذا مثالنا في الماء المتغير، هذا الماء الذي تغير فعلا بالنجاسة نحن متيقنين بأنه نجس، ليش؟ للتغير الفعلي. الآن بعد أن زال التغير الفعلي نشك أن نجاسة الماء باقية أم لا؟ نستصحب بقاء الماء على النجاسة. هذا التغير الفعلي ليس مقوما للحكم، ليس منوعا للحكم، يعني الماء لا يتقوم، لا تتقوم نجاسته بالتغير الفعلي. إذن هذا قيد التغير الفعلي ليس قيدا مقوما للحكم. إذا ما كان قيد مقوم للحكم بالنجاسة فالاستصحاب يجري. إذن في القيود المقومة للحكم الاستصحاب لا يجري، مثل إكرام زيد من باب الضيافة فإذا شكيت بعدين يجب إكرامه من باب الفرق الاستصحاب ما يجب، يعني عنوانين مختلفين. أما إذا كان القيد لا ليس قيدا مقوما للحكم مثل التغير الفعلي، هذا التغير الفعلي مو مقيد مو مقوم للحكم بالنجاسة، إذا مو مقوم لا الاستصحاب يجري. نحن على يقين من نجاسة هذا الماء الذي تغير بالنجاسة، الآن نشك بعد زوال التغير نشك أنه باقي على النجاسة أم لا، نستصحب البقاء. إذن هذا التغير الفعلي لا يكون مقوما لهذا الحكم، وإنما هذا التبدل في الحالات حالة من الحالات، لأن الموضوع تبدل لأن الموضوع تغير، وإنما حالة من الحالات تغيرت. إذن الاستصحاب يكون جاريا فيما إذا كان القيد غير منوع للحكم غير مقوم للحكم مثل هذا التغير الفعلي، هنا الاستصحاب يجري بلا مانع. أو قل بعبارة أخرى أن الحيثية إذا كانت حيثية تقييدية كما في باب الإكرام من أجل الضيافة، هناك الاستصحاب ما يجري. أما إذا كانت الحيثية حيثية تعليلية، يعني خصوصية التغير الفعلي حيثية تعليلية للحكم بالنجاسة، إذا كانت الحيثية تعليلية فعند الشك يجري الاستصحاب. إذن نرى أن القيود على هذين النحوين، قيود مقومة للحكم مثل وجوب إكرام زيد من أجل الضيافة، فهنا ما يجري الاستصحاب فيما إذا شكيت أنه في الآن الثاني خرج عن الضيافة، فهل يجب الإكرام من باب الفرق؟ ما يجري الاستصحاب، لأن وجوبين مختلفين واحد منهم ما مربوط بالثاني فالاستصحاب ما يجري. أما إذا كانت الحيثية تعليلية أو إذا كان القيد غير منوع غير مقوم للحكم مثل التغير الفعلي في هذا الماء، فهنا يجري الاستصحاب، كان هذا الماء نجسا يقينا للتغير الفعلي، الآن زال التغير الفعلي، أشك في أنه الماء باقي على النجاسة أم لا، أستصحب بقاء الماء على النجاسة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في بيان الركن الرابع من أركان الاستصحاب، الركن الرابع أن يكون للحالة السابقة بقاءً، أن يترتب على الحالة السابقة بقاءً أثر شرعي يصحح التعبد بالاستصحاب. إذن كون يكون للحالة السابقة في مرحلة البقاء فرد أثر شرعي، أما إذا ما كان أثر شرعي الاستصحاب لا يجري. إذن الركن الرابع والشرط الرابع من شروط الاستصحاب هو هذا، أن يكون للحالة السابقة بقاء، للحالة السابقة في مرحلة البقاء يكون يصير أثر شرعي يصحح التعبد بهذا الاستصحاب. وقد فسر المصنف، يقول أنه وقد فسر هذا الركن بتفسيرين، أو قل أنه البحث في هذا الركن الرابع يقع في أمرين. الأمر الأول في بيان التفسير الأول للركن الرابع، الأمر الثاني في بيان ما يرد على هذا التفسير الأول. أما التفسير الأول يقول فسروا هذا الركن وهو أن يكون للحالة السابقة بقاء أثر شرعي مصحح للتعبد بالاستصحاب، فسروا هذا بتفسيرين. التفسير الأول قالوا أن معنى هذا الكلام، معنى هذا الركن الرابع هو هذا، أنه أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع لحكم شرعي، يعني نشر في باب الاستصحاب أنه هذا مستصحبنا هذا متيقننا له هو حكم شرعي له مو حكم شرعي ولكنه موضوع يترتب عليه الحكم الشرعي. شلون؟ تارة اليقين والشك يتعلق بالحكم الشرعي مباشرة، يعني افرض كنا على يقين بوجوب شيء، قل كنا على يقين بوجوب الصيام، استنشك في انه صار العيد ام لا، مثلا الصيام راح ام لا، فنستصحب بقاء وجوب الصيام. اذا المستصحب مالتنا هو وجوب الصيام، هو هذا الحكم الشرعي، كنا على يقين من وجوب الصيام، الآن نشوف وجوب الصيام زال لعل وجه العيد مثلا زال أم لا مثلا، فنستصحب بقاء وجوب الصيام. إذن المستصحب هو هذا بقاء وجوب الصيام وهو حكم من الأحكام الشرعية. إذن المستصحب قد يكون حكما شرعيا كما هذا المثال، وقد لا يكون المستصحب حكما شرعيا ولكنه موضوع للحكم الشرعي، يعني موضوع يترتب عليه الحكم الشرعي. شلون؟ مثلا الاستطاعة، كنا على يقين من أن الاستطاعة كانت موجودة، الآن نشك في أن الاستطاعة باقية أم لا، فنستصحب بقاء الاستطاعة. إذا استصحبنا بقاء الاستطاعة إذن الموضوع للحج يتحقق، الحج إنما يكون على المستطيع. فإذا موضوع الاستطاعة إحنا حققناه بواسطة الاستصحاب، إذا الموضوع وجد، الآن هم يوجد الحكم وهو وجوب الحج. إذا بالاستصحاب ما أثبتنا وجوب الحج، بالاستصحاب أثبتنا الاستطاعة. إذا أثبتنا الاستطاعة، الاستطاعة موضوع لوجوب الحج. إذا تحقق عنوان المستطيع ووجوب الحج هم يجي. إذا تارة المستصحب يكون هو حكم شرعي، مثل الاستصحاب بقاء وجوب صيام شهر رمضان، إذا المستصحب هو حكم شرعي. وتارة المستصحب مو حكم شرعي، الاستطاعة ليست من الأحكام الشرعية، موضوع من المواضيع. نستصحب بقاء الاستطاعة فيترتب عليه الحكم الشرعي، إذا المستطيع هذا موضوع للحكم الشرعي بوجوب الحج، ونحن أثبتنا هذا عنوان الاستطاعة بالاستصحاب فيترتب عليه الحكم الشرعي بوجوب الحج. إذا الاستصحاب يكون هيك صغير، يعني المستصحب لو يصير حكم شرعي فنستصحب بقاء الحكم الشرعي، لو يصير موضوع للحكم الشرعي فنستصحب بقاء الموضوع ويترتب عليه الحكم. هنا الاستصحاب صحيح، ليش؟ انه هذا كله الاستصحاب في المجال الشرعي. هنا الى معنى ان الشارع يعبدنا بالاستصحاب ويقول ان الاستصحاب حج عليكم، ليش؟ ان كله في مجال الاغراض الشرعيه. اما الاستصحاب اذا ما كان مربوط بالحكم الشرعي ولا هو موضوع الحكم الشرعي، ليش يجري الاستصحاب؟ شنو الشارع بلا عمل يجي يقول لك اعمل بالاستصحاب؟ شنو اعمل بالاستصحاب؟ في مجال غرض الشرعي، اما في مجال الاغراض التكوينيه الشارع ما له شغل بالاغراض التكوينيه، انه زيد كان حايل ستشوف باقي ام لا تستصحب البقاء، هذا ما مربوط بالشارع اصلا. اذا ما كان مربوط الاستصحاب ليس حجه فيه، الاستصحاب حجه فيما اذا كان لحال السابق اثر، فيما اذا كان لبقاء هذا الشيء اثر شرعي يترتب عليه، اما ان يكون هو حكم شرعي لو يكون موضوع يترتب عليه حكم الشرعي، هنا الاستصحاب يجري. هنا الى معنى ان الشارع يعبدنا بالعمل بالاستصحاب، اما في مجال الاغراض التكوينيه اللي ما يترتب عليها كل اثر شرعي، الشارع ما له شغل ان يعبدنا بالاستصحاب، الشارع مو بطاحه تقول لك في باب الامور التكوينيه يعمل بالاستصحاب، الشارع فقط غرضه بالامور التشريعيه، في مجال التشريع في مجال الاغراض الشرعيه يعبدنا بالاستصحاب. اذن التفسير الاول الى هذا الركن الرابع هو هذا التفسير، ان يكون المستصحب اما حكما شرعيا كما في استصحاب بقاء وجوب صيام شهر رمضان، او ان يكون المستصحب موضوع يترتب عليه الحكم الشرعي كما في باب الاستطاعه، اثبتنا الاستطاعه بالاستصحاب فيترتب الحكم الشرعي وهو وجوب الحج. ولكن هذا الامر الاول. الامر الثاني، المصنف يقول ان هذا التفسير يواجه عدة مشاكل، يواجه يكون إشكالين. يقول من جملة تلك الإشكالات أنه إحنا شلون نستصحب أكو أشياء لا هي موضوع للحكم ولا هي حكم شرعي، شلون نستصحبها؟ مثل استصحاب عدم التكليف، هذا الإشكال الأول. يقول أنت شلون تستصحب عدم التكليف؟ تقول أنه عندما كنت صغيراً خب ما كنت مكلف مثلا بحرمة لحم الأرنب، الآن أشوف بعد البلوغ أشوف أنه هذه حرمة لحم الأرنب صارت في حقي أم لا، أستصحب عدم التكليف بحرمة لحم الأرنب. إذا أنت شلون تستصحب عدم التكليف؟ استصحاب عدم التكليف شنو حكم؟ عدم التكليف يعني عدم الحكم. إذا استصحاب عدم التكليف شنو هو؟ حكم شرعي؟ مو حكم شرعي. زين هو موضوع يترتب عليه الحكم الشرعي؟ لا، هو ولا موضوع يترتب عليه الحكم الشرعي. اذا كيف يجري الاستصحاب؟ مع ان الاستصحاب طبعا يجري، استصحاب عدم التكليف يجري، والحال انه لا هو حكم ولا هو موضوع للحكم، اذا شلون يجري الاستصحاب؟ اذا هذا تفسيرك مو صحيح، انت تقول ان المستصحب لو يصير حكم لو يصير موضوع للحكم، نقول لك هنا لا مو شرط هذا. ليش؟ لان استصحاب عدم التكليف بالوجدان يجري، والحال ان استصحاب عدم التكليف هو حكم، مو حكم، عدم حكم هو عدم التكليف.
والا
إذن هذا تفسيرك مو صحيح. ثم الإشكال الثاني يقول كيف يجري استصحاب قيود الواجب؟ في قيود الواجب أنت تستصحب، مثلا الطهارة قيد للواجب، الطهارة قيد للصلاة، قيد للواجب طبعا لا قيد للوجوب، قيد الواجب بمعنى أن الصلاة لا تقع بدون الطهارة، قيد الوجوب بهذا المعنى بمعنى أن وجوب هذا الشيء منوط بهذا القيد، يعني إذا كان هذا القيد ما موجود الوجوب ما موجود. الطهارة تقدم هذا سابقا، الطهارة قيد الواجب ليست قيدا للوجوب، دلوك الشمس هذا قيد الوجوب لوجوب الصلاة، إذا ماكو دلوك ماكو صلاة، ماكو وجوب الصلاة. أما الطهارة قيد الواجب مو معنى أنه إذا ماكو طهارة ماكو وجوب للصلاة، لا، وجوب الصلاة محقق حتى لو لم تكن متطهرا. إذن الطهارة قيد الواجب بمعنى أن الصلاة لا تقع إلا مع الطهارة، مو معنى أنه وجوب ماكو، لا، إذا الإنسان ما متطهر يعني ماكو عليه وجوب للصلاة، وجوب الصلاة محفوظ، وجوب الصلاة موجود، بس هذه الصلاة خارجا لا تقع إلا مع الطهارة. إذن الطهارة قيد الواجب وليست قيدا للوجوب. الآن هذه الطهارة أنت تستصحب الطهارة لو لا؟ هو كلامنا كله في الرواية، هو في هذا أصلا صحيح الطهارة هي كلها في عدم نقض الطهارة. إذن الطهارة أنت تستصحب بقاء الطهارة، والحال أن الطهارة شنو؟ الطهارة حكم شرعي. شنو الطهارة؟ وجوب لو استحباب لو كراهة، مو حكم شرعي أصلاً. الطهارة هل هي حكم من الأحكام الشرعية الخمسة؟ ليست حكم شرعي. زين الطهارة موضوع للحكم الشرعي؟ الطهارة موضوع يترتب عليه الحكم الشرعي؟ لا، مو موضوع، لأنه موضوع الصلاة، الصلاة عليه ما تترتب، الصلاة ما تترتب على الطهارة، الصلاة تترتب على الدلوك، إذا صار دلوك وجوب الصلاة يجي، أما وجوب الصلاة ما يترتب على الوضوء، إذا ماكو وضوء يعني ماكو وجوب الصلاة، وجوب الصلاة محفوظ على أي حال حتى لو وضوء ماكو. إذن نحن نرى أن استصحاب الطهارة استصحاب قيد الواجب يجري، الطهارة قيد للواجب، إذا شكيت أن الطهارة باقية أم لا تستصحب بقاء الطهارة. استصحاب بقاء الطهارة شنو هو هذا؟ هذا المستصحب حكم شرعي، الطهارة حكم من الأحكام الخمسة الشرعية، ليست حكم شرعية. زين الطهارة موضوع يترتب عليه الحكم الشرعي وجوب الصلاة؟ لا، وجوب الصلاة ما مترتب على الطهارة، وجوب الصلاة مترتب على الدلوك، مترتب على الواقع، ما مترتب على الطهارة. إذن نحن نرى أنه استصحاب بقاء الطهارة يجري، استصحاب قيد الواجب يجري، مع أن قيد الواجب وهو الطهارة لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع للحكم الشرعي. إذن تفسيرك بناء على هذا، تفسيرك الأول إلى هذا الركن الرابع مو صحيح، أن تقول أن الركن الرابع هذا أن يكون المستصحب حكم شرعي لو موضوع للحكم الشرعي، لا مو صحيح هذا. يرد على هذا التفسير هذين الإشكالين. إذا نضطر بعد أن تبين أن هذا التفسير مو صحيح، نضطر إلى أن نفسر الركن الرابع بالتفسير الثاني، سيأتي التفسير. وقد ذكر المحققون أن الوحدة المعتبرة هذا المقام الأول في بيان الجواب عن الإشكال المتقدم، أنه هناك في باب الشبهات الحكمية وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، شلون يمكن تصويرها؟ هذا الماء المتغير فعلا بالنجاسة، نحن على يقين من نجاسته، ولكن إذا زال التغير نشك أنه باقي على النجاسة أم لا. شلون تستصحب؟ قضيتين مختلفتين، القضية المتيقنة نجاسة الماء مع التغير، القضية المشكوكة نجاسة الماء بدون التغير، قضيتين مختلفتين، شلون تجري الاستصحاب؟ المقام الأول في بيان الجواب عن هذا، وقد ذكر المحققون أن الوحدة المعتبرة، مو قلنا أنه نصير وحدة في القضية المتيقنة والمشكوكة، شنو المراد من الوحدة؟ الوحدة الدقية للوحدة العرفية؟ لا، المراد الوحدة العرفية التسامحية، العرف يرى أنهما واحد، مو بالنظر العقلي. وقد ذكر المحققون أن الوحدة المعتبرة بين المتيقن والمشكوك ليست وحدة حقيقية مبنية على الدقة والاستيعاب الحقيقي، بل وحدة عرفية. المراد من كون المتيقن والمشكوك واحد يعني واحد بنظر العرف، على نحو لو كان المشكوك ثابتا في الواقع، لو كان هذا الأمر المشكوك لا إلى واقعية يعني كان ثابتا، لكان هذا الثبوت الثاني عن الثبوت الأول، استمرار للثبوت الأول مو فرد ثبوت جديد. على نحو لو كان المشكوك ثابتا في واقع الأمر لاعتبر العرف أن هذا الثبوت بقاء لما سبق، لا فرد ثبوت جديد، لا حدوثا لشيء جديد، وإنما استمرار إلى الثبوت السابق. إذ كلما صدق على المشكوك أنه بقاء عرفا، إذا صدق على هذا المشكوك أنه بقاء هذا الماء المتغير الذي زال عنا التغير، إذا قلنا بأنه هذا باقي أنه بقاء عرفا للمتيقن، انطبق على العمل بالشك، على العمل بالشك أنه نقض اليقين بالشك. الآن في هذه الصورة إذا انتهنانا في صورة التغير، إذا زال عنا التغير، إذا بنيت على النجاسة إذن هذا استمرار إلى النجاسة السابقة، إذا لا عملت بالشك وما بنيت على النجاسة فهنا يعني راح تنقض اليقين السابق بالنجاسة، راح تنقض بهذا الشك. والشارع يقول لك لا تنقض، الشارع يقول لك لا تنقض يقينك السابق بالنجاسة بهذا الشك اللاحق، لا أبقي اليقين بالنجاسة على وضعه. كلما صدق على المشكوك أنه بقاء عرفا للمتيقن انطبق. الآن إذا قلنا أنها النجاسة هي نفس تلك النجاسة، فإذا ما ردت تعمل بالنجاسة في الآن اللاحق معناه انقضت اليقين، الشارع يقول لك لا تنقض اليقين. كلما صدق على المشكوك أنه بقاء عرفا للمتيقن السابق انطبق على العمل بالشك، لو عملت بشك إذا انقضت يقينك أنه نقض لليقين بالشك، الشارع يقول لك لا لا تنقض اليقين، فيشمله دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. ولا شك في أن هذا الماء المتغير إذا كان نجسا بعد زوال التغير، يعني هذا الماء اللي زال عنا التغير إذا حكمنا أيضا بنجاسته، هل العرف يقول أن هالنجاسة نجاسة جديدة لو هي نفس تلك النجاسة؟ العرف يرى أنه هالنجاسة استمرار إلى تلك النجاسة، وأنه نجاسة جديدة حدثت في هذا الماء. ولا شك في أن الماء المتغير إذا كان نجسا حتى بعد زوال التغير، فليست هذه النجاسة الآن مع زوال التغير عرفان إلا امتدادا للنجاسة المعلومة سابقا، امتدادا للنجاسة المعلومة حدوثان. وإن كانت النجاستان مختلفتين بالنظر الدقي لا أكو خلاف، النجاسة الأولى كانت مع تغير الماء، النجاسة الثانية بدون تغير الماء، إذن الخصوصيات والظروف مختلفة بالنظر الدقي، ولكن النظر العرفي يعتبرهم واحد. وإن كانت النجاستان مختلفتين في بعض الخصوصيات والظروف، ولكن هذا بالنظر الدقي، أما بالنظر العرفي لا شيء واحد، فيجري إذن إذا كان بالنظر العرفي شيء واحد فيجري استصحاب بقاء الماء على النجاسة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في بيان أن القيود قد تكون مقومة ومنوعة للحكم وقد لا تكون كذلك. نعم، بعض القيود تعتبر عرفان مقومة للحكم ومنوعة للحكم، يعني تسوي على نوعين، ومنوعة للحكم على نحو بحيث يرى العرف أن الحكم المرتبط بهذا القيد مغاير للحكم المرتبط بدون هذا القيد. العرف يرى أنه وجوب الإكرام من باب الضيافة هذا مغاير لوجوب الإكرام من باب الفقر، العرف يرى التغاير بينهما لا يراهما شيئا واحدا، هنا ما يجري الاستصحاب. ليش؟ لأن العرف يراهما شيئين مو شيء واحد. إذا كان يراهما شيئين لا يجلس أصحابه. نعم بعض القيود تعتبر عرفا مقومة للحكم ومنوعة له على نحو بحيث يرى العرف أن الحكم المرتبط بها الحكم المرتبط بإكرام زيد من باب الضيافة مغاير للحكم الثابت لإكرام زيد بدون الضيافة بعنوان الفقه مثلا، كما في وجوب إكرام الضيف المرتبط بالضيافة. إذن الضيافة قيد مقوم للحكم، قيد منوع للحكم، كما في وجوب إكرام الضيف المرتبط بالضيافة، فإن الضيافة قيد مقوم ومنوع للحكم بوجوب الإكرام. فلو وجب عليك أن تكرم ضيفك حتى بعد خروجه من الضيافة، بعد عنوان ضيافة ماكو، ولكن تكرمه بعنوان آخر بوصفه فقيراً، فلا يعتبر هذا الوجوب ذاك الوجوب، لا هذا وجوب جديد راح يصير، مو استمرار إلى ذاك الوجوب. النظر العرفي يرى أنهما شيئين، فإذا كان عندك هسه صار وجوب، هذا الوجوب مو ذاك الوجوب، هذا وجوب جديد، فإذا لا يمكن العمل بالاستصحاب. فلو وجب عليك أن تكرم ضيفك حتى بعد خروجه من ضيافتك أيضا بوصفه فقيرا، فلا يعتبر هذا الوجوب الجديد استمرار لوجوب الإكرام من أجل الضيافة، لا هذا راح يصير وجوب إكرام آخر. فلا يعتبر هذا الوجوب، أو فلا يعتبر العرف يعني، فلا يعتبر هذا الوجوب استمرارا لوجوب إكرامه من أجل الضيافة، لا العرف يرى أنه هذا الإكرام جديد بل وجوب آخر، لأن الضيافة خصوصية مقومة، فإذا زالت الوجوب الإكرام هم يزول. هذا وجوب الإكرام، وجوب إكرام جديد بعنوان أنه فقير. فإذا كنت على يقين من وجوب إكرام الضيف وشككت في أنه الآن خرج من عندك أيضا يجب إكرامه بعنوان أنه فقير، لو لا هنا ما يمكن الاستصحاب، لأن هذا الوجوب الثاني مو ذاك الوجوب حتى تستصحب، حتى تقول أن الوجوب باقي، ذاك الوجوب ما له ربط بهذا أصلا. فإذا كنت على يقين من وجوب إكرام الضيف عندما كان ضيفا وشككت في وجوب إكرامه بعد خروجه من ضيافتك، تقول هل يجب إكرامه باعتبار أنه فقير؟ هنا لم يجري استصحاب الوجوب، تقول كان وجوب ما له ربط، ذاك الوجوب كان إكرام ضيافي، هذا إكرام فقري ما له ربط واحد بالثاني أصلا، باعتبار فقره لم يجري استصحاب الوجوب. ليش؟ لأن الوجوب المشكوك هنا مغاير للوجوب المتيقن وليس استمرار له عرفا، العرف يرى أن هذا وجوب جديد مو استمرار إلى ذاك الوجوب السابق حتى يجري الاستصحاب. وهكذا نخرج بنتيجة، وهي أن القيود للحكم على قسمين ونوعين عرفا. فقسم من القيود يعتبر مقوم ومنوع كالضيافة، أو قل قسم من القيود يعتبر حيثية تقييدية للحكم كالضيافة، وقسم من القيود ليس كذلك، لا يكون حيثية تقييدية للحكم وإنما يكون حيثية تعليلية للحكم. في الحيثيات التقييدية المنوعة يعني المقومة ما يجري الاستصحاب، في الحيثيات التعليلية وغير المقومة يجري الاستصحاب كما في مثال التغير. وهكذا نخرج بنتيجة، وهي أن القيود للحكم على قسمين عرفا، فقسم منها من القيود يعتبر مقوما ومنوعا كالضيافة، وقسم ليس كذلك كالتغير الفعلي. وكلما نشأ الشك من القسم الأول لم يجر الاستصحاب. إذا كان الشك من القسم الأول تشك في وجوب الإكرام من باب أنه فقير مثلا، هنا الاستصحاب ما يجري. ليش؟ لأن قيد الضيافة قيد مقوم بانتفاء ينتفي وجوب الإكرام، إذا أقبل وجوب إكرام لك وجوب إكرام من باب آخر ما لا روض الضيافة، إذن الاستصحاب ما يجري. أما إذا كان لا القيد مو منوع مو مقوم مثل التغير الفعلي، هذا مو مقوم للحكم النجاسة، هنا أفرض التغير الفعلي زال بس العرف يرى أن النجاسة هذه إدامة إلى تلك النجاسة مو نجاسة جديدة. وكلما نشأ الشك من القسم الأول لم يجر الاستصحاب، يعني إذا كانت القيود مقومة الاستصحاب ما يجري، وكلما نشأ من القسم الثاني يعني القيود ما كانت منوعة ما كانت مقومة مثل التغير الفعلي جرى الاستصحاب. وقد يسمى القسم الأول، سمه إن شئت بالحيثية التقييدية، يعني الضيافة حيثية تقييدية للحكم، وسمي القسم الثاني وهو التغير الفعلي للماء سمه أن التغير الفعلي حيثية تعليلية للحكم. إذن في الحيثيات التقييدية ما يجري الاستصحاب، في الحيثيات التعليلية يجري الاستصحاب. وأما الركن الرابع، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في بيان الركن الرابع، والبحث في الركن الرابع يقع في أمرين: الأمر الأول في بيان التفسير الأول للركن الرابع، الأمر الثاني في الإشكال على هذا التفسير. وأما الركن الرابع، الركن الرابع قلنا سابقا أن يكون للحالة السابقة بقاءان أثر شرعا مصحف للتعبد بالاستصحاب. وأما الركن الرابع فقد يبين بإحدى صيغتين، يفسر بتفسيرين. التفسير الأول إن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون المستصحب إما حكما شرعيا أو موضوع للحكم الشرعي. إذا كان المستصحب حكم شرعي لو موضوع يترتب عليه الحكم الشرعي الاستصحاب يجري، وإلا فلا. إن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي. استصحاب الحكم الشرعي مثل استصحاب بقاء وجوب صيام شهر رمضان كما قلنا. استصحاب الموضوع، الموضوع هذا نستصحب بقاء على الاستطاعة فيثبت الموضوع أنه هذا مستطيع، إذا صار مستطيع يترتب عليه الحكم وجوب الحج. هنا الاستصحاب صحيح لأن كله مربوط بالمجال الشرعي، إذن الاستصحاب صحيح، يعني الشارع هو شغله بالمجال الشرعي. أما إذا كان استصحابك في المجال التكويني تريد تجري، ما له معنى أن الشارع يعبدنا يجعل الاستصحاب حجة في التكوينيات، لأنه يعني ما له شغل بالتكوينيات. لأنه إذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن المستصحب حكما شرعيا ولا هو موضوع للحكم الشرعي، إذا ما له ربط بالشارع. فالشارع شنو هو؟ بطال، عطال، بطال يجي يقول لك أنه أنا أجعله حجة في أمورك التكوينية، ما له ربط. لأنه إذا لم يكن كذلك، المستصحب لا هو حكم شرعي ولا موضوع للحكم الشرعي، المستصحب حياة زيد مثلا فهذا يعتبر أجنبيا عن الشارع، شو ربط بالشارع؟ فلا معنى لصدور التعقد من الشارع بالاستصحاب. شنو معنى بعد؟ يقول لك الاستصحاب حجة، الاستصحاب حجة في الأمور الشرعية لا بد تكونها. وهذه الصيغة، ولكن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في أن هذا التفسير مو صحيح، وهذه الصيغة تسبب عدة مشاكل يذكر منها أشكالين. الأشكال الأول أنه كيف يجري استصحاب عدم التكليف مع أن عدم التكليف ليس حكما ولا موضوع للحكم؟ من وجدان استصحاب عدم التكليف يجري. تقول عندما كنت صغيرا ما كنت مكلف بحرمة لحم الأرنب، هسه أشوف هل كلفت بحرمة لحم الأرنب أم لا؟ أساسا عدم التكليف بحرمة لحم الأرنب. استصحاب عدم التكليف يجري. شنو هو عدم التكليف؟ حكم شرعي؟ عدم تكليف وين الحكم؟ عدم حكم يعني، عدم التكليف لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع الحكم الشرعي. إذن شلون يجري الاستصحاب؟ إذن تفسيرك مو صحيح. منها أنه كيف يجري استصحاب عدم التكليف مع أن عدم التكليف لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع الحكم الشرعي؟ هذا أولا. وثانيا أنه كيف يجري استصحاب شرط الواجب وقيد الواجب كالطهارة؟ الطهارة قيد للصلاة، شرط للصلاة، شرط للواجب، كما هو مورد الرواية أصلا صحيحة زرارة. هي شنو موردها؟ موردها هو هذا أنه لا تنقض اليقين بالوضوء بالشك، موردها هو مورد الطهارة. والحال أن الطهارة شنو؟ الطهارة حكم شرعي. شنو هي؟ هي شنو وجوب هي لو استحباب هي لو شنو هيك؟ الطهارة ليست حكم من الأحكام الخمسة كالطهارة كما هو مورد الرواية. فإن قيد الواجب هو الطهارة ليس حكما شرعيا، واضح أن الطهارة ليست حكما شرعيا. الطهارة مثل البيع مثلا، شنو البيع حكم شرعي؟ مو حكم شرعي. فإن قيد الواجب ليست حكما، طهارة ليست حكما شرعيا ولا موضوع. يقول خط طهارة موضوع لوجوب الصلاة، لا، منو قال لك موضوع لوجوب الصلاة؟ الطهارة شرط للواجب مو للوجوب. يعني إذا صار عندك طهارة هنا لم تكون تصلي، يعني لا تقع الصلاة إلا مع الطهارة، بس مو معنى أنه ماكو وجوب للصلاة بدون الطهارة، لا، وجوب الصلاة محفوظ حتى مع عدم الطهارة. فإن قيد الواجب وهو الطهارة ليس حكما شرعيا ولا موضوع يترتب عليه الحكم الشرعي. الطهارة موضوع يترتب عليه وجوب الصلاة، وجوب الصلاة قلنا ما مترتب على الطهارة، وجوب الصلاة مترتب على الوقف على الدلوك. فإن قيد الواجب ليس حكما ولا موضوعا يترتب عليه الحكم، فإن الحكم إنما يترتب على قيد الوجوب، يترتب على الدلوك مو على الطهارة. فإن الحكم بوجوب الصلاة إنما يترتب على قيد الوجوب، على دلوك الشمس مثلا لا على قيد الواجب لا على الطهارة، إذا ماكو طهارة يعني ماكو وجوب الصلاة. ومن هنا لأن هذا التفسير مو صحيح، إذا نضطر إلى أن نفسر الركن بتفسير آخر، ومن هنا وضعت الصيغة الأخرى كما يلي:
يقول لك الساعة هذا النقل
تجري مخاوف ومكاسب.